كم الرجاء والعفو يا
رب. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية في المفاوضات النووية. إيران تطالب بمحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. الناخبون السوريون يواصلون بكثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية والمهمة خلال المفاوضات الراهنة مع مجموعة 4+1 في فيينا. روحاني وخلال اجتماع للحكومة قال: بطبيعة الحال هنالك حالات يجري البحث بشأنها وهي قابلة للحل، وإن المبادئ التي طرحها قائد الثورة الإسلامية هي نصب عين المفاوضين الإيرانيين في فيينا. وعن الانتخابات الرئاسية القادمة أكد روحاني ضرورة المشاركة الحماسية فيها باعتبار أن المشاركة والحضور المهيب تعد ضمانة لشرعية النظام، مشيرا إلى رسالة قدمها لقائد الثورة من أجل الإيعاز لمجلس صيانة الدستور لإضافة آخرين إلى قائمة المرشحين بهدف أن تكون الانتخابات أكثر تنافسية. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى توفير مصالح البلاد. وقال رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات النووية في فيينا إن الجولة الخامسة للمفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 ستستمر من قبل فرق العمل في مجالي النووي ورفع الحظر، مشددا على أن هنالك قضايا متبقية ينبغي حلها بحيث تحقق مصالح إيران الوطنية. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% جارية حاليا، وأن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يفوق 90 كيلوغراما. وقال صالحي إن إيران قررت أن يتم لغاية شهر آخر تسجيل الأنشطة بواسطة الكاميرات في المنشآت النووية، وهو القرار الذي تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية به قبل يومين. وأضاف صالحي أنه ليس هنالك أي بيان مشترك لنا في هذا المجال، وقمنا بإبلاغ قرار الدولة ونأمل بأن تصل المفاوضات في فيينا إلى النتيجة المتوخاة. هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالتين منفصلتين السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان وزين عاكر القائم بأعمال وزير خارجية لبنان بمناسبة عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني. وأشار ظريف إلى التلاحم والوحدة الاستراتيجية بين الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية رمز للانتصارات على العدو الصهيوني، معربا عن ثقته بأن المسار الذي بدأه القادة اللبنانيون بوعي سيضعه لبنان على طريق الازدهار والاستقرار والتقدم أكثر من أي وقت مضى. طالب سفير ومندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانجي بمحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. وقال روانجي إن محاولات الاحتلال لإجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس تعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا السياق. كما أشار تختراوانجي إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى حتى في إصدار بيان يدعو لوقف الهجمات على المدنيين في غزة، وذلك بسبب الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. توجه السوريون صباح اليوم بكثافة إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي. ووسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت عملية الاقتراع عند الساعة 7 صباحا على أن تنتهي عند 7 مساء بالتوقيت المحلي. هذا وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قبل وقت قصير عن امتلاء صناديق الاقتراع في عدد من مراكز الانتخاب بدير الزور والحسكة واللاذقية نتيجة الإقبال الكثيف، واللجان الفرعية تقوم بتزويدها بالصناديق الفارغة. للمزيد من التفاصيل بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا نستمع إلى الزميلة الإعلامية فاطمة حربات من محافظة درعا.
نحن اليوم من محافظة درعا نشهد عرس وطني كباقي المحافظات السورية، حيث بدأت فتح صناديق الاقتراع في الساعة 6 صباحا أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين ووسائل الإعلام للتأكد من خلوها، وتم إغلاقها لفتحها لتبدأ عملية الانتخابات في الساعة 7 صباحا. وشهدنا في المحافظة وفود من المواطنين توجهت إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية العربية السورية. من ضمن المرشحين الثلاثة هم عبد الله الدكتور بشار الأسد، والمرشح الثالث وهو محمود مرعي. بلغ عدد الصناديق 337 صندوق موزع على 250 مركز بكافة أرجاء المحافظة لضمان سهولة العملية الانتخابية لدى الناخبين، حيث لا بد من الحديث عن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للتباعد المكاني للحد وللتصدي من فيروس كورونا. نعم، حقيقة جميع الصناديق كانت موزعة على جميع المناطق والأرياف، ولكن حدثت بعض بما نسميها صعوبات بسيطة لا تذكر، فتم نقل بعض الصناديق إلى المركز المحافظة ضمن المدينة، أما وفي مدن ومناطق آمنة تستمر العملية الانتخابية فيها بشكل جيد. حدث صباح اليوم تفجير عبوة ناسفة أو لغم، ولكن لا يوجد أي إصابات بشرية أو حتى مادية.
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا في بلاده لا تساوي شيئا. انتهت النشرة. إلى العناوين. روحاني يؤكد التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية في المفاوضات النووية. إيران تطالب بمحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. الناخبون السوريون يواصلون بكثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين، إلى اللقاء. We'll be right back.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى من جولاتنا الأسبوعية بين رحاب الأدب الروائي العالمي عبر برنامجكم قمم في الأدب العالمي.
أعزائنا الأفاضل، سنستكمل في محطتنا لهذا الأسبوع ما بدأناه في الأسبوع المنصرم من استعراض وتحليل للرواية الروسية الأشهر الأم لماكسيم غوركي وجوانبها الملحمية والإنسانية، حيث يروي لنا الكاتب حكاية تحطيم شعب بأكمله لقيود الذل والاستعباد ليستعيد حريته في النهاية بعد أن حطم حاجز الخوف في داخله وبدأ عملية التغيير من ذاته. الفكرة التي يطرحها الكاتب مقنعة ولكنها متناقضة مع حالة الواقع البائس، فهو يبسط الأفكار ليفهمها العامل البسيط. وعملية المقارنة بين الحالتين السكون والتغيير كانت تصب لصالح الفعل الإنساني الخلاق، فعل الثورة والتمرد اللذين سيزيدان من متعة الحياة وجمالها، وهما من سيخلق الأمل. وهذا يعني التفكير بشيء جديد مما يجعل الرتابة والروتين من مخلفات الماضي.
فغوركي مستمعين الأفاضل يتحدث إذن عن حتمية الثورة ولا يتحدث عن حتمية الانتصار، إلا أن النتيجة غير معروفة، تحتمل النجاح والفشل، لكن المحاولة هي الأهم. ومن هنا ينشأ مفهوم جديد للعمل الثوري يتمثل في محاولة التغيير، فهي السمة الأسمى للفعل الإنساني يكفي أن يقدم الإنسان عليها لكي يكون فاعلا، كما أكد الكاتب ذلك في قوله: قليلون هم أولئك الذين يرضون عبور تلك الطريق الطويلة العسيرة، وقليلة هي الأعين التي تستطيع إدراك هذه الرؤية الأسطورية عن مملكة الأخوة الإنسانية التي لا مفر من بلوغها في نهاية الطريق.
أعزائنا، لابد لأي حركة تغيير من وجود محفزات ودوافع تعمل على إثارة بعض الأفراد الذين سيقومون بدورهم في التحريض وتجنيد آخرين لصالح الفكرة النبيلة. لكن هذا التحريض ليس نظريا وحسب، بل لابد أن يكون مدعوما بحقائق ودلائل من الواقع. لكن هناك مشكلة تواكب عملية التحريض، تتمثل في أن الناس بلها أكثر بكثير مما هم أشرار، فهم لا يستطيعون رؤية سوى ما هو تحت أنوفهم كما يقول الكاتب. فالعادات ومسار الحياة الرتيب وتقليد المجتمع والأفراد والنظام السائد، كل ذلك يشكل عوامل تثبيط لأي فكرة تدعو للتغيير أو لتجاوز هذا الواقع. لكن هذا الواقع البليد يكون بداخله المحفز لعملية التغيير، فهو من يمد الثوري بأهمية العمل على التغيير والانقلاب على الواقع.
وشرح ماكسيم غوركي الواقع بطريقة مغايرة عما يفهمه المجتمع من خلال إعادة التفكير بهذا الواقع. كقول الكاتب: عندما تقتل الآلة عاملا أو تنتزع إحدى ذراعيه يقولون إنها خطيئته هو، أما عندما يمتصون كل الدم من فتى في مقتبل العمر ثم يلقون به كالجيفة النتنة فذلك أمر لا تفسير له، هو تحليل لحدث من الواقع بطريقة تخدم الجماهير وتجعلهم ينسجمون مع فعل التغيير ويتقبلونه كفكرة أولا، ومن هنا تكون أهم خطوة قد أنجزت وهي تقبل الجماهير لفكرة التغيير وتقديم طريقة تفكير جديدة كما فعل الكاتب في الرواية.
ومن وسائل دفع الجمهور إلى أن يتفاعل أكثر مع ما يطرح من أفكار وأحداث إضفاء صفة واحدة على معنى نحن وأنا، أي جعل المجموع والذات كيانا واحدا وصهرهما في بوتقة واحدة، فيكون المستمع وكأنه هو من يتحدث عن نفسه، فيكون عندها الكلام له تأثير خاص واستثنائي في النفس، كما يقول الكاتب ماكسيم غوركي على لسان إحدى الشخصيات: أنا لا أملك الحق في غفران أي شر، كان وإن لم يؤذني فأنا لست الوحيد على هذه الأرض، فقد أصفح اليوم عن إهانة يوجهها أحدهم لي وربما ضحكت منها لأنها من التفاهة بمكان، لكنه غدا قد يجلد شخصا سواي بعد أن جرب قوته في أني لا أستطيع أن أنظر إلى الناس سواء.
وهكذا فإن المجموعة كان المحرك والعامل الأهم في السعي نحو التغيير، فكان الأوكراني وهو أحد شخصيات الرواية الرئيسة الذي يتحدث بصيغة الأنا والتي تعني نحن، قد جعل الأم المستمعة تتفاعل مع فكرته وتصطف إلى جانبه وتعمل معه، فالفكرة التي يحملها الأوكراني الثوري تجعل المتلقي مهما كان بسيطا في تفكيره يتوقف عندها، فهذا أسلوب جديد في الطرح بطريقة لم يعهدها المستمع من قبل، فالفكرة كانت جميلة وجديدة وتدخل إلى النفس بسهولة ويسر وتجعل المستمع يشعر بغبطة لهذا الداخل الجديد، فالفكرة بحد ذاتها تمثل خروجا وتمردا على المألوف.
أيها الأخوة والأخوات، نحييكم من جديد، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، الواقع يدفع الثوري بالاستشهاد بجوانب منه، فحجم القمع والقهر وشدة البؤس لابد من تناولها ونسبتها إلى العدو المتمثل في النظام، فهو السبب الرئيس لما يحصل. من هنا لابد من شحن الطاقة الثورية عند الناس بهذا الجانب المضاد لهم والذي يعمل على تدميرهم، ومن أمثلة هذا التناول في رواية الأم قول الكاتب: في تلك الليلة بعد أن توجهت الأم إلى فراشها واضطجع بافل في سريره يقرأ كعادته، جاء رجال الدرك وأخذوا ينقبون البيت وهم يهددون في غضب، يصعدون إلى السطح ويخرجون إلى الفناء في حركة دائبة، وتصرف الضابط الأصفر الوجه في سخرية مهينة كما فعل في أول مرة، وتراكمت في صدر الأم سحب سوداء من المرارة والكراهية لأولئك الناس الذين يحرمون الأمهات من أبنائهن.
الجريمة السياسية كانت دائما الأهم والأخطر على النظام القمعي من الجريمة الأمنية، من هنا نجده يندفع بشراسة نحو الخطر القادم من السياسي ويهمل الجريمة الأمنية ويؤجلها إلى حين، فهي تبقى ضمن سيطرة مهما بلغ حجمها ومهما كانت نوعيتها، وهذه الحالة كانت قبل أكثر من 100 عام ولكنها مستمرة في العديد من الأنظمة القمعية، فلا مشكلة من السرقة ونهب أموال الشعب والدولة معا، لكن وجود أفكار تدعو إلى الحد من هذه الجرائم يعد أمرا خطيرا ويهدد النظام برمته.
ومن ضمن الشخصيات التي تحدثت عن بطش النظام في هذا الجانب أعزائي الأفاضل شخصية روبن الذي تحدث عن طريقة تعامل رجال النظام معه، فقال في لهجة التظلم مخاطبا المحقق: إني أكسب خبزي بعرق جبيني ولا أنال أحدا من الناس بأذى، فلماذا تقول إني وغد؟ فأخذ يزعق في وجهي ولطمني على أسناني ثم ألقى بي في مخفر الشرطة طوال 3 أيام، ولقد فكرت إذن فهكذا أنتم تخاطبون عامة الناس أليس كذلك؟ إذن فلا تنتظر منا أن ننسى ذلك يا أيها الشيطان، فإذا لم أثأر منك أنا فإن سواي سيفعل ويثأر لإهانتي منكم ومن أولادكم. لا تنسى هذا، لقد حرثتم صدور الناس بمخالبكم الفولاذية هنا وزرعتم الحقد هناك، فلا تنتظروا إذن أي رحمة.
هكذا كلما كان هناك سوء فلابد من المعاملة بالمثل، فتعاليم الدين تقول العين بالعين والسن بالسن، وهي المحرك للتمرد على الواقع المتمثل في رجال الأجهزة الأمنية والبوليسية للنظام.
أعزائنا الكرام، في هذه الحلقة المخصصة لاستعراض رواية الأم لماكسيم غوركي، حيث يقدم لنا مفهوما جديدا للعطاء يعتمد على الذات التي تؤمن بقضية ما فتكون مبدعة ومتألقة في العطاء. على سبيل المثال الأوكراني الثوري الذي يعلن قائلا: أنت مضطر في بعض الأحيان أن تحارب نفسك كي تستمر على السير قدما، ينبغي أن تكون قادرا على إعطاء كل شيء قلبك بأسره، وأنه لأمر سهل أن تهب حياتك فتموت من أجل القضية، لكن عليك أن تعطي أكثر من ذلك أيضا. ما هو أعز من حياتك؟ نفسها. وعندما تعطي ذلك تعرف كيف تنمو الحقيقة التي تناضل من أجلها قوة وبأسة، تلك الحقيقة التي هي أعز شيء في العالم على قلبك.
لم يقتصر العطاء على التضحية بالنفس، لكن هناك ما هو أهم منها: الجهد والصبر والتجلد وتحمل التعب، فكلها أهم وذات قيمة وأكثر نفعا للقضية من مجرد التضحية بالنفس. فالحرص عليها في مثل هذه الأجواء يكون أشق وأصعب من تقديمها، وعندها فقط يكون العطاء ذا ثمرة ينتفع منها كل الناس. والحب أيضا طرحه غوركي ضمن مفهوم جديد مغاير لما تعارف عليه الناس، فالأم منبع الحب تتحدث عنه بطريقة جديدة. هؤلاء الناس الذين يتعذبون هكذا من أجل الشعب كله، يذهبون إلى السجن وإلى سيبيريا ويموتون، وفتيات يمشين وحدهن في الليل مسافات شاسعة، يغصن في الوحل ولا يأبهن بالأمطار والثلوج، من يرغمهن على ذلك؟ ولماذا يفعلونه؟ لأن في قلوبهم حبا كبيرا طاهرا، ولأنهم يملكون الإيمان، الإيمان العميق الراسخ.
أعزائنا، وتطرح الرواية مجموعة من المقولات التي تصل في معناها إلى الحكم، فالكاتب وضع خلاصة تجربتي في هذه الرواية فيقول بخصوص التعليم: التعليم أشبه بالمطر، كل قطرة تسقي البذور، كناية عن أهمية التعليم وشموله للخير في كل ما يتعلق بالحياة. ويقول غوركي في صيغة السؤال بشأن ضرورة ترسيخ روح التضحية والفداء لدى الأمهات: متى يصبح لدينا أمهات يرسلن أبنائهن إلى الموت وهن يبتسمن؟
وصحوة الضمير تدفع بالإنسان أن يتخذ ولو موقفا واحدا صحيحا في حياته. لابد لي أن أسير مع العدالة ولو مرة واحدة قبل أن أموت، والنتيجة تكون مقرونة دوما بالإيمان وبصفوة الجهد المبذول. سيتغلب المرء على كل شيء وينتصر إذا كان لا يبخل بجهوده في هذا السبيل، ومشاركة الآخرين بالعمل يمنح الطمأنينة للنفس. عندما يعرف المرء أن ملايين الكائنات تريد نفس الشيء الذي يسعى من أجله، فإن قلبه يزداد لطفا، وطيبة القلب قوة عظيمة.
أعزائنا، على أمل أن تكونوا قد جمعتم بين الفائدة والمتعة من جولتنا لهذا الأسبوع بين جنبات الأدب العالمي،
وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في محطتنا القادمة عبر برنامجكم قمم في الأدب العالمي الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية الخالق،
وتقبلوا من قسم الثقافة والأدب والفن خالص التحيات. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حدث وحوار. رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الإنجيلية. اللهم بذكرك أستفتح مقالي، وبشكرك أستنجح سؤالي، وعليك توكلي في كل أحوالي، وأنت أملي فلا تخيب آمالي. اللهم بذكرك أستعيذ وأعتصم، وبركنك ألوذ وأتحزم، وبقوتك أستجير وأستنصر، وبنورك أهتدي وأستبصر، وإياك أستعين وأعبد، وإليك أقصد وأعمد، وبك أخاصم وأجادل، وفيك أطلب ما أحاول، فأعني يا خير المعينين، وقني المكاره كلها يا رجاء المؤمنين. الحمد لله المذكور بكل لسان، المشكور على كل إحسان، المعبود في كل مكان، مدبر الأمور ومقدر الدهور، والعالم بما تجنه البحور وتكنه الصدور، ويخفيه الظلام ويبديه النور، الذي حار في علمه العلماء وسلم لحكمه الحكماء، وتواضع لعزته العظماء، وفاق بسعة فضله الكرماء، وساد بعظيم حلمه الحلماء. والحمد لله الذي لا يغفر من انتصر بذمته، ولا يقهر من استتر بعظمته، ولا يكدي من أذاع شكر نعمته، ولا يهلك من تغمده برحمته. ذي المنن التي لا يحصيها العادون، والنعم التي لا يجازيها المجتهدون، والصنائع التي لا يستطيع دفعها الجاحدون، والدلائل التي يستبصر بنورها الموجودون. أحمده حمداً شاكراً لرفده، حمد موفق لرشده، واثق بوعده، له الشكر الدائم والأمر اللازم. اللهم إياك أسأل، وبك أتوسل، وعليك أتوكل، وبفضلك أغتنم، وبحبلك أعتصم، وفي رحمتك أرغب، ومن نقمتك أرهب، وبعونك أستعين، ولعظمتك أستكين. اللهم أنت الولي المرشد، والغني المرفد، والعون المؤيد، الراحم الغفور، والعاصم المجير، والقاسم المبير والخالق الحكيم والرازق الكريم والسابق القديم. نحو الآفاق العالية،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
أعزائي المستمعين، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا مهما دائما ما كانت تداعياته وانعكاساته سلبية ومؤثرة في حياة الناس. إنه موضوع الإهمال وعدم المسؤولية. فماذا عزيز المستمع سيكون لو صادفت هذا الإهمال أو عدم المسؤولية وأنت في مستشفى أو عيادة طبيب؟ وماذا تتوقع للعواقب التي ستصيبك أو تصيب أحد أفراد أسرتك لو كان أحدكما مريضا؟ حول هذا الموضوع سوف نكون، وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج، على موعد مع ضيفين من ضيوفنا الأعزاء، وهما الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتورة زينب عيسى الباحثة الاجتماعية من لبنان، وذلك لأجل تسليط الضوء والاستفادة أكثر. إذن لنستمع أولا إلى قصة ضياء، ومن ثم نعود لنكمل وإياكم حلقة اليوم، فكونوا معنا. أحبتي المستمعين، في حلقة اليوم ستكون شخصية قصتنا هي الضحية، أي ليس كما في حلقات البرنامج السابقة عندما كان الشخص هو المخطئ وهو المقصر بسبب سوء تصرفاته وما ينعكس سلبا عليه وعلى الآخرين دون استثناء. ولكي لا نطيل عليكم أعزائي، تعالوا معنا لنتابع ماذا جرى لضياء.
استيقظ ضياء ذات صباح على صراخ ابنه الذي لم يتجاوز 4 سنوات، ولما حاول أن يخفف عن ابنه ويشغله بأشياء تلهيه عن الصراخ فشل في ذلك، لأنه لم يكن يعرف السبب الحقيقي له. استيقظت الأم أيضا، ولما نهضت أمسكت بابنها واحتضنته في محاولة للتخفيف عنه، لكنها هي الأخرى قد فشلت. فطلبت من زوجها ضياء أن يجلب له شيئا يأكله، فرفض الطفل أن يأكله. ثم جلب له بعض اللعب، لكن الطفل كان مستمرا في الصراخ والبكاء ولم يأبه لتلك اللعب. وهنا طلبت الأم من ضياء أن يتصل بالإسعاف، لأن ابنهما كما يبدو يعاني من مرض باتت آلامه تعتصر بطنه بشدة. وفعلا اتصل ضياء على الفور بالإسعاف، ثم ذهب لتغيير ملابسه بسرعة. أما الأم فظلت منشغلة مع ابنها وهي تحاول تهدئته وإسكاته قدر الإمكان. ربع ساعة بل نصف ساعة مضت وسيارة الإسعاف لم تأتي، فاضطر ضياء وبسبب حالة ابنه الصعبة وغير المريحة أن يستأجر سيارة تاكسي ويذهب وزوجته بابنهما إلى المستشفى. ولما وصل كانت صالة الانتظار تعج بالمرضى، أي عليه أن يصبر حتى يحين دوره ليدخل إلى غرفة الطبيب. مرت أكثر من نصف ساعة وصراخ الطفل قد ملأ المكان، وفي هذه الأثناء أشارت امرأة عجوز إلى زوجة ضياء وقالت لها: يمكن لك أن تأخذي دوري وتدخلي على الطبيب، فطفلك كما يبدو يعاني من آلام شديدة وهو غير قادر على تحملها. شكرت زوجة ضياء المرأة، وفعلا بعد أقل من 10 دقائق دخل الزوجان برفقة ابنهما إلى غرفة الطبيب. كان المنظر مثيرا للاهتمام، فالطفل يبكي ويصرخ بشدة، والأم واقفة بجانب زوجها الذي كان يحمل الطفل بانتظار أن يكمل الطبيب مكالمته الهاتفية التي جاءته لحظة دخول الثلاثة عليه. راح ضياء ينظر إلى زوجته وزوجته تنظر إليه، فما كان منها إلا أن غمزت لزوجها أن يطلب من الطبيب ليسرع في معاينة الطفل المسكين، فصبرها قد نفد وقلبها راح يتفطر لكل صرخة يطلقها ابنها. وهنا قال ضياء بكل أدب للطبيب: عفوا دكتور، فابني منذ الصباح ولحد الآن لم يكف عن البكاء ولا عن الصراخ، ولا أعرف ما هي علته، وأمه كما تشاهدها تذرف الدموع لأجله. اعتذر الطبيب من الشخص الذي كان يكلمه، ثم التفت إلى ضياء وقال له بعنجهية: هل أنت الطبيب أم أنا؟ ثم ألا تشاهدني أتكلم في الهاتف أم تريدني أن أقطع الاتصال بناء على رغبتك؟ شعر ضياء بالحرج الشديد أمام زوجته، وهنا حاول أن يشرح سبب قلقه على ابنه، فرد عليه الطبيب مرة أخرى وقال: أو تظنني لا أعرف سبب بكاء طفلك؟ إنه يبكي بسبب تقصير أحدكما، إما أنت وإما زوجتك، حتما إن معدته قد أصابها برد شديد، أو ربما أكل شيئا فاسدا، أو هناك شيء آخر سوف أشخصه حال الانتهاء من مكالمة الهاتفية. تطاير الغضب كالشرر من عيني ضياء بعد الذي سمعه من الطبيب، فهو أي الطبيب حتما لا يعي حجم ما يعانيه ضياء وزوجته، ولو كان يعي ذلك قليلا لقطع اتصاله الهاتفي وقفز من مكانه لمعاينة الطفل. ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل بتاتا. كرر ضياء طلبه من الطبيب، ولكن بلهجة اختلفت عما كانت عليه في المرة الأولى، فما كان من الطبيب إلا أن أكمل اتصاله بسرعة وتوجه نحو الطفل ليقوم بفحصه. لذلك هدأت ثورة ضياء قليلة، أما الأم فكانت لا تزال غير مرتاحة وغير مطمئنة، حتى رفع الطبيب السماعة عن أذنه وقال بكل هدوء: لا شيء، إنه أمر بسيط، لا تقلق، فقد أصابه بعض البرد في معدته، وهذا أمر طبيعي، أن يبكي أو يصرخ، سوف أعطيه علاجا لكي يستعيد عافيته. شكر الأبوان الطبيب وخرج مباشرة ليتوجه بعدها إلى الصيدلية لشراء الأدوية. في البيت أسرعت الأم حال وصولها إلى إعداد بعض السوائل الحارة وإعطائها للطفل بناء على نصيحة الطبيب وإرشاداته، وبعد أن حاولت أن تطعم ابنها رفض الطفل مرة أخرى تناول الطعام، ثم حاولت إعطاءه العلاج الذي وصفه الطبيب، ولكن أيضا لم يتناوله، بل كان الصراخ والبكاء ملازمين له ودون انقطاع. في الأثناء طرق أحد الباب، ذهب ضياء وفتح الباب، فإذا بوالدة زوجته قد جاءت لزيارتهما، فكان لزيارتها فعل خير أراد الله أن يبعثه إلى الزوجين لإنقاذ ابنهما مما أصابه. فقد انتبهت الجدة إلى صراخ حفيدها، ولما اقتربت منه ووضعت يدها على خاصرته، ثم سألت في الحال بعض الأسئلة من ابنتها، عرفت بعدها ما أصاب الطفل المسكين، فقالت: ابنكما مصاب بالتهاب الزائدة الدودية، أسرع به الآن إلى مستشفى الطوارئ لإجراء العملية الجراحية له. اندهش الأب مما سمعه، كما اندهشت الأم، وقالت: متأكدة من ذلك يا أمي؟ قالت أمها: أتشك؟ وأنا التي أفنيت عمري في معالجة الأطفال، اذهبي بابنك فورا واتكلي على الله قبل فوات الأوان، فابنك في خطر.
أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى قصة ضياء وتعرفتم على الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية الذي امتاز به الطبيب كما تميزت به قبله سيارة الإسعاف، توجهنا إلى ضيف البرنامج فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما أوصى به الشرع الإسلامي من ضرورة رعاية المرضى وعدم التماهل أو التكاسل في معالجتهم، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بعد الاستماع إلى ما أوردتموه من هذه القصة التي استفدت منها أمرين: أن الأخ ضياء وزوجته وابنهما أصحاب المشكلة في تقصير الإسعاف، أولا في أن المسعف أو الإسعاف سيارة الإسعاف التي تأخرت في نقل ابنهما إلى المستشفى، وثانيا أيضا تأخر الطبيب أو إهمال الطبيب في العلاج، حتى أنه كما ذكرتم أن الطبيب لم يكن تشخيصه يعني دقيقا، فاضطروا لنقله إلى البيت ثم إلى إجراء عملية له وإدخاله إلى المستشفى. نعم، هنا أتوجه حقيقة إلى هؤلاء، إلى سيارة الإسعاف والمسعف وإلى الطبيب، لأقول أن هناك قانونا أخلاقيا وعمليا، وأيضا سنتحدث عن أهمية علاج المرضى من الناحية الشرعية. لذلك أولا هناك يعني قانون أخلاقي وعملي ينظم مهنة الطبيب والمسعف، وهذا أمر مهم جدا ويتناسب مع الشرع أن المسعف والطبيب الذي يجب عليه حفظ حياة الإنسان. مع الأسف أخي الكريم أننا في بلادنا قليلا ما نهتم بحياة الإنسان، يعني في كثير من الملاحظات عندما حتى نجد أن الكثير من الأطباء والمسعفين الذين يهملون الأطباء، كما ذكرتم قد يكون مثلا يجري مكالمة هاتفية، يكون في بعض الأحيان نتيجة الإهمال لا يشخص تشخيصا دقيقا لمرض للمرض، فيؤدي إلى الكوارث. وحتى أن بعض المسعفين الذين قد يعتبرون أن سيارة الإسعاف وعملهم ملك لهم، بينما القانون الطبي يعتبر أن الطبيب والمسعف يجب عليه أن ينقذ حياة الناس وليس ذلك بمنة منه. هنا أيضا أقول أننا مع الأسف نواجه في بلادنا الكثير من الإهمال الطبي وحتى العلاج يعني، وكذلك يعني هناك مع الأسف أيضا لا نجد قانونا ومراقبة في الكثير من المستشفيات التي تعالج المرضى، ولكن يعني هنا ينبغي أن نستغل الفرصة لنقول بأننا فعلا بحاجة في مستشفياتنا وفي مراقبة أطبائنا، أننا نحتاج إلى الكثير من المراقبة للأطباء والمستشفيات، الدولة، الوزارات المعنية التي يجب عليها أن تراقب وأن تجد الكثير، أن تعرف بأن هناك الكثير من الإهمال بحق البشر وبحق الناس، بحيث أن الأطباء يهملون البشر ويعتبرون أنفسهم فوق البشر وفوق العلاج ولا يحاسبون مع الأسف. ولذلك أني أتوجه إلى الطبيب وإلى المسعف لأقول لهم أن التربية هي البعد الأساسي في حياة الإنسان. عندما يكون الإنسان في تربيته منشأً على أهمية احترام الإنسان واحترام أيضا حياة البشر وحياة الناس، ثانيا أنني التفت إلى أهمية أننا نحمل دينا، يعني اعتقاد الدين عندنا مضافا إلى التربية، ينبغي أن تجعلنا نهتم بالمرضى ولا نقصر بحقوقهم ولا نقصر بعلاجهم. أنا أرى بأن القرآن الكريم يعتبر بأنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أليس الطبيب والمسعف المقصرون في علاج المرضى أو في تشخيص المرض؟ هؤلاء الذين يعتبرهم القرآن الكريم والعياذ بالله بأنهم إن قتلوا وأهملوا، يعني عندما يقصر الإنسان في إنقاذ حياة هذا الطفل، عندما يخطئ الطبيب نتيجة الإهمال والتلهي لبعض الأمور والمكالمات الهاتفية فلا يشخص بشكل جيد لمرض الطفل، إني أتوجه إليهم لأقول أن القرآن الكريم يعتبرهم بأنهم قد قتلوا الناس جميعا، لأنهم حقيقة يعني الذي يتجرأ على قتل إنسان وإهمال إنسان فيرى على قتل بقية البشر. لذلك أنظر إلى أهمية الدين وعلو سمو الأخلاق الديني في الإسلام التي تحث هؤلاء على أيضا على إنقاذ حياة الناس وحفظ واحترام الإنسانية. لذلك حق على حق للمرضى على الأطباء والمسعفين أن يكونوا معهم بإخلاص كبير وإخلاص عظيم، وهذا ما ينفعهم إن شاء الله في الآخرة.
وبعد أن استمعنا أعزائي إلى ضيف الحلقة فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الدكتورة زينب عيسى الباحثة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عما يخلفه الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية من نتائج سلبية على الأشخاص، وكيف نصف هؤلاء المقصرين خصوصا وأنهم من شرائح المجتمع الواجب عليهم أن يتسابقوا في تقديم جل خدماتهم للمجتمع. فكونوا معنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم. سيدي الكريم، طبعا للمعطيات التي قدمتموها حول حالة ضياء التي كان بحاجة ماسة إلى العلاج وتأخرت عنه سيارة الإسعاف، وبالتالي دور الطبيب الذي لم يقم بواجبه فورا حين دخول المريض إليه، هذا يعتبر من دواعي الإهمال والخروج عن الإنسانية الكريمة، لأن الإنسان أول ما يتميز بإنسانيته ورحمته وحسن تواصله مع الآخرين، فكيف بالطبيب الذي أقسم ويقسم اليمين على القيام بدوره بأتم ما يرام من واجبات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالطبيب في حالة التي شرحتموها لم يقم بدوره الواجب وجوبا عليه، فتمهل وتلهى بأشياء خارجة لا تحتم التلهي، فأودت بحياة الطفل إلى التأخر. فالطفل لو علم بحالته بسرعة لكان يمكن تجاوز الحالات الانعكاسات السلبية، ولكن أن يذهب المريض يعود إلى بيته وبالتالي جدته تنظر إليه أو جارته، فهذا شيء مشين وخارج عن الإنسانية. فعلى كل منا، من الأب إلى الولد إلى الأهل إلى الأخت، أن يعرف مسؤوليته وأن يعرف أصحاب المهام، لأن هناك أشخاص لهم أدوار تفوق أدوار الآخرين. كالطبيب، أكبر مثال على ذلك الطبيب الذي عليه أن يعي دوره كاملة حتى في الحالات التي يكون المريض لا يستطيع أن يقدم الإجراء. فالطبيب عليه أن يتحمل مسؤوليته، ولأنه هو الذي يقدم المعونة ويخفف الألم والداء وكل ذلك.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، كما نشكر لكم مستمعينا على حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، ودمتم في رعاية الله.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني.